بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أزلنا في ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الخطرات، وآخر ما أخذنا خطرات العاقل، وذكر رحمه الله أن خطرات العاقل وفكره لا تتجاوز 5 أشياء: هي لله عز وجل، الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهمها وفهم مراده منها وتدبر هذه الآيات، الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها، والثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم، والرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، والخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهمة كله عليه. فهذه 5 أشياء التي ينبغي المسلم أن يفكر فيها. قال رحمه الله: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، وبينهما النفس اللوامة. فالنفس اللوامة قد تكون مطمئنة وقد تكون أيضا أمارة بالسوء، فهي أمارة تلوم نفسها على ما يقع منها، ومطمئنة تلوم نفسها على ما فاتها من الخير. وهنا الإمام ابن القيم رحمه الله كأنه يجعل النفس في صراع، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء، وبينهما صراع متعاديتان. قال: فكلما خف على هذه ثقل على هذه. أنا كلما كان الإنسان أبعد عن الله فهو بسبب النفس الأمارة بالسوء، وكلما قرب إلى الله فهو إلى النفس المطمئنة. قال: وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، لأنه لو تركها على هواها لأفسدته وأهلكته. وكما ذكرنا قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لهذه النفس الأمارة بالسوء ينهاها عن الهوى ويصدها عن الهوى، وهي هواها وما تتمنى، فإذا صدها عن ذلك فقد فاز. فقال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وليس عليها شيء أضر منه. طيب، قال: وليس لها أنفع منه، وكذا ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله. ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله، أي يشق عليها. وإجابة داعي الهوى: وليس عليها شيء أضر منه. يعني إذا أجاب الهوى وأجاب نفسه الأمارة بالسوء فهذا مضرة على النفس المطمئنة، تبتعد عن الله وتصير في الهلاك. قال رحمه الله: والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. عن الملك من الملائكة يكونون مع النفس المطمئنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الإنسان أو إذا أصبح الإنسان صارت له لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، فإن خرج في طاعة الله فإنه أصابته لمة الملك، وإن خرج في معصية الله أصابته لمة الشيطان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا يقول الإمام ابن القيم: والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفى أجلها في الدنيا. وهذا الذي يلوم نفسه. أما النفس الهالكة التي قد هلكتها هذه النفس الأمارة، هلكت نفسها، فهذا لا حظ لها من هذا. وإنما هنا يتكلم الإمام ابن القيم على النفس التي تلوم، سواء كانت مطمئنة أو أمارة بالسوء. وأما النفس التي قد انهمكت في المعاصي والكبائر وغيرها، فهذا لا يخرجها إلا أن يشاء الله، ولا يخرجها من هذه إلا أن يشاء الله. لكن هنا الحرب عند أهل الإيمان، الحرب هنا تكون عند أهل الإيمان. فالنفس المطمئنة على يمين القلب ومعها ملك، والشيطان مع تلك أي مع النفس الأمارة بالسوء، يؤزها ويوسوس لها، وكذلك أيضا يحاول أن يغويها بشتى الوسائل، فهو رفيق لها. قال: والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفى أجلها من الدنيا. قال: والباطل كله يتحيز مع الشيطان والنفس الأمارة، كل الباطل. فالشيطان يلعب دور كبير في هذا الباب، فيؤز هذه النفس الأمارة بالسوء، يؤزها حتى يهلكها. إنا أرسلنا الشياطين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الباطل وتزين لهم الباطل، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. فلهذا فالشيطان مع هذه النفس حتى يهلكها هلاكا عظيما، ممكن أنه يرديها إلى الكفر بالله والعياذ بالله. قال: الحق كله يتحيز مع الملك، مع الملك والنفس المطمئنة، والحرب دول وسجال. أنا دول وسجال أي مرة لك ومرة عليك، أنا مرة تكون منتصر ومرة تكون منهزم. فالحرب هنا دول وسجال، مرة تفوز فيها النفس المطمئنة ومرة تخسر، وهكذا النفس الأمارة بالسوء. قال: والنصر مع الصبر، هذا ركن من أركان النصر وهو الصبر، فإن الفرج مع الصبر، والصبر هو من أعظم الأمور التي يتقوى بها العبد على النفس الأمارة بالسوء. أنا ليس هناك مثل الصبر واليقين أو الإيمان الذي يحجم هذه النفس، يصبر على هذه الملذات التي تشتهيها النفس، لا يصبر ولا يتبع هذه النفس، ولا أيضا يمشي في هواها، بل يلازم الصبر. وجعلناهم أئمة بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون. أو قال يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فربنا جل وعلا بيّن أنهم بالصبر صاروا أئمة للهدى، ليس فقط هداه لكن أئمة للهدى مع اليقين الذي في قلوبهم، فهم صبروا لأجل هذا اليقين وهذا الوعد، فصبروا وحجموا النفس عن هواها. قال ومن صبر وصابر، صابر هنا المراد به تصبر، صابر أي ألزم نفسه بالصبر، ورابط، رابط على الحق لا يتزعزع، واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا إن العاقبة للتقوى. وهذا في كل صراع، فالعاقبة لأهل التقوى والعاقبة للمتقين. قال والعاقبة للمتقين، فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه. فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحة ما بين كذب وغرور وخدع وأمان باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينقش مع هذه النقوش؟ أنا إذا كانت نقوش وهي الخواطر التي تقع في القلب، والقلب فارغ تقع فيه هذه الخواطر من الكذب والغرور والخداع والأمان الباطلة، أين سيكون الحكمة والعلم والهدى؟ لا شك أنه إذا حلت مثل هذه الأشياء في القلب ذهب العلم وذهب العمل وذهبت كذلك ذهب الخير والحق، لأنه ما سيكون في قلب مثل هذا، قد ملأه صاحبه بمثل هذه الأشياء. لكن لو حصل منه شيء من هذا وقلبه ليس ممتلئ بهذه الأشياء فقد يأتيه الحق أيضا كذلك ويقع فيه. قال فأي حكمة وعلم وهدى ينقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك النقش معنى الكتابة، الكتابة بالحفر، أنا كأنه شيء يحفر فيه. فإذا كان هذا الإنسان حفر في قلبه هذه الكذب وغيره فإنه يصاب بالران فيغطي على قلبه، فتبقى هذه النقوش في قلبه كأنها نكتة سوداء، أنا نكتة سوداء فوق نكتة سوداء، حتى يكون قلبه أسودا مربادا كالكوز مجخيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. أنا صار أسير لنفسه، صار أسير لهواه، فكل شيء أرادته نفسه فعله، وكل شيء لم ترده نفسه لم يفعله، صار أسيرا لها، فغلبته نفسه وفازت عليه هي والشيطان، وابتعدت عنه النفس المطمئنة. قال وإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبي كان بمنزلة كتابة العلم النافع. وهذه الأشياء التي يذكرها ابن القيم ليست خيال، وإنما أراد أن يمثل صورة هي واقع، أصلا هي واقع لكن أراد أن يمثلها على سبيل مثل هذه الحكايات، وإلا فهي واقعة، وهذا موجود في الأحاديث، هذا موجود في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر واقع في شيء على طريقة شيء من الذي تتخيله النفس، مثل هذا الحديث مثلا حديث الران، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب وعاب صقل قلبه، لأنها نقش، فأنا تكون مثل النقش فتحتاج إلى صقل، والصقل هو الإخراج بالقوة، وخاصة في مكان يكون صلب تنقش فيه، فهذا يحتاج إلى شيء من الصقل، فهذا شيء يمثله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل أن هذا الشيء ليس واقع من ناحية أنه شيء يقع في هكذا، لكن شيء مثال يجعله كالواقع، وهو في الواقع شيء أشياء معنوية، في الواقع أشياء معنوية تقع من العبد فيمثلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو يمثل هذه الأشياء عنده قلب فارغ، قلب سليم، أو قلب أقصد لم يتلوث بشيء من الأفكار. فإذا بلغ الشاب مثلا فهنا يأتي بقلب فارغ، فماذا الذي يملأه بعد ذلك؟ إن كان ملأه بالكذب والزور والخداع والغش والنفاق، فإنه سيمتلئ هذا القلب عليه، وكلما زادت هذه الأشياء فإن القلب يفسد ولا يتقبل الحق ولا يتقبل الخير وهكذا. لكن إن ملأه منذ نعومة أظفاره ومنذ شبابه، ملأه بالعلم والخير والحكمة والحق وغيرها من هذه الأمور العظيمة، فإنه لا شك يمتلئ قلبه بمثل هذه الأشياء، فنفسه تكون مطمئنة غالبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب نشأ في طاعة الله، فملأ قلبه بالحكمة العظيمة وبالحق والخير. قال: وإذا أراد أن يفتش أن ينق... قال وإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لم فعت فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، أنا يصير مزعزع قلب وإن كان ليس مملوءا، هناك فراغ فيه، لكن هذا الفراغ إن كان حله مثلا بشيء من الحق ومن الخير، لكن يكون مزعزع بسبب تلك الأشياء التي اختلطت بهذا القلب وانتقشت فيه. قال: فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أنا هذا الهوى الذي جاء وجد قلبا فارغا، لكن لو ملأ هذا القلب بالحكمة والإيمان والتقوى والعلم لما وجده هذا الهوى فارغا. فلهذا الإنسان الآن لما لا يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل تشغله نفسه بالمعاصي، تشغله نفسه بالتضييع، تشغله نفسه بما لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل غالبا يضره. وهذا كله بسبب إيش؟ بسبب أنه لم يشغل نفسه بالخير، لم يملأ هذه النفس بالحكمة والإيمان والخير والعلم. فإذا ملئت هذه النفس بهذه الأشياء لا يتمكن الباطل منها، لا يتمكن الباطل منها. لكن إذا وجد الباطل نفسا فارغة فإنه يتمكن فيها. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قال: ولهذا بنى كثير من أرباب السلوك سلوكهم على حفظ الخواطر، ولا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهذا معناه أنهم يحافظون على قلوبهم أن يدخلها الباطل، حتى أن بعض السلف كان إذا سمع غناء وضع شيئا على أذنيه حتى لا يسمع هذا الباطل، لأنه ملأ قلبه بالخير، ملأ قلبه بالعلم، قلبه مملوء بالعمل الصالح وأيضا ما يكون فيه الخير، فإذا سمع الباطل اشمأز منه وابتعد عنه. ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر فمر عليهم راعي ومعه شبابة، شبابة مزمار، فكان يزمر هذا المزمار، فوضع ابن عمر إصبعيه حتى مر هذا الراعي، حتى مر هذا الراعي، فقال يسمع شيء؟ قال لا. وهذا كله حفاظ على القلب. الإمام سفيان الثوري رحمه الله وعبد الله كان إذا خرج السوق وضع على مسامعه قطنا حتى لا يسمع شيئا باطلا فيعلق في قلبه، مع أنه رجل من أهل الإيمان وأهل الحق وأهل العلم، لكن حفاظا على قلبه أن يدخله الباطل. وهذه النفس نفس عزيزة عظيمة، حافظوا على أنفسهم فطاوعتهم أنفسهم، لكن لما الإنسان يسيب نفسه يسمع أي شيء، يسمع الغناء، يسمع الحرام، ويسمع المقاطع التي فيها الموسيقى ولا يبالي، فهذا يؤثر عليه، وإن لم يؤثر عليه في نفس الوقت سيؤثر عليه بعد ذلك، سيتساهل بعد ذلك. ولهذا تجد التساهل يدب في الناس وفي طلبة العلم بسبب هذا الإدخال، يدخلون على أنفسهم أشياء فثم يأتيهم التساهل بعد ذلك في أمور كثيرة، حتى أحيانا يأتي إدخال الحرام ولا يبالي. وقد كان مثلا في وقت ما كان يبتعد عن هذا ولا يحب أن يسمعه، لكن لما تساهل فإنه جاء إلى مسامعه وأدخله قلبه ونفسه، فتساهلت هذه النفس ووجدت فراغا لهذا الشيء. لكن كان السلف يحرصون على أنهم لا يجدوا للباطل فراغ في النفس، لا يجدون الباطل لا في الوقت ولا أيضا كذلك في العمل، لا يرون الباطل ولا يسمعون الباطل، فبهذا يحافظون على أنفسهم. ولهذا من قرأ تراجم السلف يقول هؤلاء هل هم ملائكة؟ هل هم ليسوا من البشر؟ معنى الإنسان لما يقيس نفسه على أولئك معنى يرى بونا شاسعا، لكن الحقيقة أنهم بشر، وكذلك هم من بني آدم وهم مثلنا أيضا، لكن ربوا أنفسهم على الخير، لم يدخلوا الباطل في أنفسهم، فتربت النفس على الحق وعلى العلم وعلى الخير الذي يسمعه دائما، فيحفظ نفسه من الباطل ولا يفرغ لها شيئا مما يدخل الباطل فيها. فلهذا فهذا الصراع الذي بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء صراع عظيم. قال فإنهم أخلوا قال وأن لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها، وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها. وهذا أيضا طريقة خاطئة ليست من طريقة السلف، وهي أن الإنسان يفضي قلبه من العلم النافع، ثم أيضا يفضي نفسه من الخواطر الأخرى، فالآن نفسه خالية من العلم والخير، وكذلك أراد أن يخلي نفسه من الجانب الآخر، هذا صحيح وهو الباطل، يخلي نفسه من الباطل، لكن لم يعمر نفسه بالحق، لم يملئها بالحق. فلهذا تجد مع السنوات وكذا سترجع إلى الباطل أو قد ترجع إلى الحق. ولهذا تجد هؤلاء وهم من أهل التصوف وغيرهم تجد أنهم يهتمون بأشياء وهناك أشياء عظيمة يتركونها، بل أحيانا التعلق بالله عز وجل يكون بعيد منهم. قال فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، فاهتموا بالنفس كثيرا حتى غلوا كما ذكرنا قبل، فصوفية غلوا في وساوس النفس وسموها رياضة، وتركوا العلم النافع الذي يحيي هذه النفس والتي أيضا ينعشها. هذه النفس تنعش بالعلم النافع من الكتاب والسنة، وأما إذا ترك أو ترك هذا العلم النافع وذهب إلى هذه الوساوس وغيرها فالجهل أحيانا يقتله والجهل يهلكه ويجعله يفعل أمورا خاطئة، وهذا الذي حصل عند هؤلاء أهل التصوف. قال: فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه. أنا يناسب حال صاحبه، إما غلو، أحيانا يشغله بالغلو ما يأتيه بشيء من الباطل، لأن هذا النفس حافظ على نفسه أنه يبتعد من الباطل من الأشياء المحرمة ولا يسمع أي شيء محرم، لكن لم يملأ هذا القلب بالعلم والخير، فلهذا يأتي الشيطان ويجد نفسه خاليا فيشغله بالغلو. ولهذا هناك أناس تجدهم يغلون في بعض الصالحين، قلبه متعلق برجل فيجعله الشيطان يتعلق به أكثر ويغلو فيه. وهكذا بعضهم هؤلاء الصوفية مثلا القدامى أشغلهم الشيطان بالغلو في النفس حتى صارت وساوس عندهم. قال: وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى، وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فكيف بالعلوية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه. معناها هي فارغة من هذه الأمور وفارغة من العلم الذي يصلح هذه النفس، فكيف ستصلح هذه النفس إذا كان ما يصلحها ليس فيها؟ قال: وهي إرادة مراد الله الدين الأمر الذي يحبه ويرضاه، وشغل القلب اهتمامه بمعرفته على التفصيل. أنا هذا الحق يشغل نفسه بما أمره الله عز وجل والقيام به وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. أنا هذه التي أرادها الله عز وجل في النفس وأمر الله عز وجل عباده تجدهم يبتعدون عنها، فيستولي عليهم الشيطان ويجعلهم ويعطل قلوبهم حتى يعطلها من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. معنى يقطع عليهم الأسباب، يظنون أن الدخول في أسباب الدنيا باطل وحرام، حتى أن بعضهم يجعل العمل لا يجوز عند بعض المتصوف القدامى، العمل عندهم لا يجوز فيجعلونه من عدم التوكل على الله، وهذا من تسويل الشيطان لهم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.